السلام صلى الله على محمد وعلى سيدنا الطاهرين. أكثر على ما سبق في أنه لا بد أن يكون الحق ذمة، بمعنى اشتغال ذمة الراهن بالحق حتى يصح الراهن من قبل المتهم، وإلا إذا لم تشتغل الذمة فلا يصح الراهن. بناء على هذا الشرط ذكر المصنف بعض المصادق التي قد اختلف الفقهاء فيها على أنه يصح الراهن أو لا يصح، وبقي البعض الآخر. فمما بقي أنه هل يصح الراهن على الإجارة، بمعنى أنه الإنسان إذا أراد أن يوجر نفسه فالموجر يطالب المستأجر بالراهن على إجارته، يجوز ذلك أو لا يجوز؟ اختلف الفقهاء في ذلك. أولا، تصور المسألة وتحرير محل النزاع أنه إذا مثلا زيد أراد من عامر أن يخيط له ثوبه على نحو الإجارة، استأجره لذلك، فزيد يقول لعامر على أنه ربما تتخلف عن هذا الاستئجار، ربما تتخلف ولا تخيط الثوب، فلكي أتأكد على أنك ستخيط الثوب أطالبك بوثيقة، أطالبك برهن، فيطالب زيد الذي يستأجر عامر يطالبه برهن ووثيقة على ما يستأجره لخياطة الثوب. يا ترى في مثل هذا المورد هل يحق لزيد أن يطالب عامر بوثيقة على أن يؤجر عامر نفسه؟ يقول المصنف في مثل هذا المورد لا يصح ذلك. لماذا؟ لأنه لم تشتغل ذمة عامر بالنسبة إلى زيد، باعتبار وإن كان مستأجرا من قبل زيد على أن يخيط الثوب، ولكن نفرض أنه عامر امتنع عن الخياطة، ماذا يأتي بيد المرتهن؟ والحال فائدة الراهن وفلسفة الراهن أنه المرتهن إذا امتنع الراهن عن تسليم الحق، المرتهن يجوز له أن يستوفي حقه من عين الرهينة، أليس كذلك؟ فلسفة الراهن، فائدة الراهن أنه المرتهن متى ما يمتنع الراهن عن التسليم، تسليم الحق، تسليم الدين مثلا، تسليم الدية وما شابه ذلك كما مر سابقا، فحينئذ المرتهن يستوفي الحق. وما نحن فيه أي استيفاء يوجد بالنسبة إلى المرتهن فيما إذا امتنع عامر، فيما إذا امتنع المستأجر عن الإجارة، لم يخط الثوب مثلا، إذا لم يخط الثوب من أي باب يحق للمرتهن أن يبيع الوثيقة مثلا، إذا كان قد أخذ وثيقة من عامر يبيع الوثيقة ويستوفي حقه وهو عبارة عن خياطة الثوب؟ بأي معنى؟ لا مفهوم لذلك، لا معنى لذلك. لذا في مثل هذا المورد لا يقع الراهن ولا يصح الراهن، لأنه لم تشتغل ذمة عامر اشتغالا بحيث يستوجب الراهن ويستوجب التوثق والتوثيق. نعم، يمكن أن يقال اشتغال ذمة المستأجر، مستأجر المجر والمستأجر، إذا كان عامر مستأجرا يمكن اشتغال ذمته، وذلك فيما إذا كان مقصود زيد خياطة الثوب مطلقا ويسلم ذلك إلى عامر على أنه يا عامر إما أنت تخيط ثوبي وإما غيرك يخيط ثوبي، لا فرق عندي، العمدة أنه يخاط ثوبي على كل حال. في مثل هذا المورد يجوز لزيد أن يطالب عامر بوثيقة على أنه إذا لم تخيط ثوبي فكان لك أن تعطيه لشخص آخر يخيط الثوب، لخياط ثاني جيرانك يخيط لي الثوب، فإذا لم تخط الثوب أطالبك بوثيقة حتى إذا لم تخط الثوب فإني سأبيع تلك الوثيقة مثلا وأستوفي حقي بأنه أدفع مال الوثيقة إلى خياط آخر يخيط الثوب، لأن المقصود هو خياطة الثوب على كل حال سواء كان عمرا أو غير عمر. في مثل هذا المورد ربما نقول بصحة الران حينئذ، لأن الذمة ذمة عام تشتغل باعتبار إما أنه هو الذي يخيط الثوب أو من يكون بإمرة الخياط أو صاحب الخياط أو ما شابه ذلك يخيط الثوب. فإذا لم يخيط الثوب فيجوز لزيد أن يطالب بوثيقة، حتى أنه إذا لم يخيط الثوب زيد يستوفي حقه من تلك الوثيقة من ذلك الرهن بالبيع مثلا وإعطاء الثمن لخياط آخر حتى يخيط الثوب. هذا بالنسبة إلى مسألة اشتراط الحق واشتغال الذمة في الرهن. ثم بعد ذلك يعرج المصنف إلى مسألة أنه استيفاء الحق من الرهن إما يكون مساويا للدين وإما يكون زائدا وإما يكون ناقصا، لا يخلو من ثلاث حالات. على سبيل منع الخلو، عندما المرتهن يريد أن يستوفي حقه من الرهن، فالرهن والوثيقة إما أن تكون مستوفية ومساوية لحقه وإما أن تكون زائدة وإما أن تكون ناقصة. فإذا كانت متساوية بمعنى أنه أقرضه 1000 دينار وأخذ منه رهنا ب1000 وثيقة ب1000 ثم باع الوثيقة ب1000، حينئذ يستوفي حقه 1000 ب1000 ولا كلام لنا في ذلك. وأما إذا كانت الوثيقة أقل مما عليه من الدين، فحينئذ إذا باع المرتهن الوثيقة فإنه يستوفي الحق بالمقدار الذي يستوفيه من العين، والباقي يكون في ذمة الراهن، في ذمة المديون الذي استقرض منه دينا يكون في ذمته. مثلا إذا باع الوثيقة ب500 دينار والحال هو يطلب 1000 دينار، في مثل هذا المورد يأخذ 500 ويبقى طلبه 500 من الراهن. هذا فيما إذا كانت الوثيقة أنقص من الحق. وأما إذا كانت أزيد من الحق فالمسألة واضحة أيضا، يجوز للمرتهن أن يستوفي حقه والزائد يدفعه إلى مالكه، يدفعه إلى الراهن، ويتم حينئذ الكلام. فعليه استيفاء الحق من الدين، استيفاء الحق من الراهن باعتبار الدين إما يكون مساويا أو زائدا أو ناقصا. إذا كان المرتهن عند استيفاء الحق من الراهن ومن الوثيقة إذا كان بنحو لا يكون ما يستوفيه مساويا لما يطلب من الراهن للقرض الذي دفعه إلى الراهن، والراهن قد أصبح محجورا عليه، قد أصبح مفلسا، فيا ترى في ماذا أصبح مفلسا؟ ويلزم أن يكون للراهن غرماء كما مر سابقا التفليس في الدين، ويأتينا أيضا بحث التفليس مرة أخرى، على أنه من كان مفلسا فإن ماله يقسم بالسوية بين الغرماء بالنسبة، طبعا يقسم بالنسبة بالسوية بين الغرماء بأمر من الحاكم ونظارة من الحاكم الشرعي. حينئذ إذا كان المرتهن من الغرماء ولكن عنده عين رهينة ووثيقة، وقد أصبح الدائن الراهن محجورا عليه، مسكين ابن آدم أصبح محجورا عليه مفلسا، فمن يستحق الرهينة، المرتهن أو أنه الرهينة تكون من الأموال التي تقسم على كل الغرماء بالسوية وبالنسبة؟ اختلف الفقهاء في ذلك، منهم من قال الراهن يكون كبقية الأموال المهجور عليها. ومنهم من قال المرتهن أحق بالراهن من غيره من الغرماء، فإذا يلزم أن تكون العين الرهينة بيد المرتهن حينئذ، فتبقى العين بيده. فإن استوفى الحق من هذه الرهينة من هذه الوثيقة، فحينئذ يتم الكلام ويخرج المرتهن من حيز الغرماء من مصاديق الغرماء. ولكن إذا أراد أن يستوفي حقه فوجد الوثيقة أقل من حقه، أقل من الدين الذي دفعه إلى الراهن إلى المحجور والمفلس. في مثل هذا المورد عندما يستوفي الحق بالمقدار الذي يمكنه الاستيفاء، عندما يستوفي الحق يأخذ حقه والباقي يكون مع الغرماء شريكا، يصبح غريم من الغرماء ويكون شريكا مع الغرماء في تقسيم أموال الراهن. إذن بمقدار ما يمكنه أن يأخذ من الرهينة في استيفاء الحق يستوفي حقه، والباقي يكون شريكا مع من؟ مع الغرماء، ويقسم أموال الراهن حينئذ بالنسبة بين الغرماء فيصل إليه ما يستحقه من النسبة. مثاله مثلا إذا كان زيد أفرض عند غرامة مثلا عند دين بمقدار 1000 دينار وأموال الآن عبارة عن 500 دينار، فإذا يلزم أن ينقصها عن كل واحد النصف. فمن كان دافع لزيد مثلا 400 درهم حينئذ يلزم أن يكون له عبارة عن 200 درهم، لأنه ينقص بمقدار النصف. ومن كان قد دفع إلى الراهن إلى المحجور عليه قد دفع مثلا عبارة عن 100 درهم، يلزم أنه يأخذ مما بقي من أموال المحجور يأخذ بمقدار 50 درهما، وهكذا إنما يأخذ بالنسبة. ولا بد من إمكان استيفاء الحق من الراهن لتحصل الفائدة المطلوبة من التوثيق ومن التوثق به بالراهن كما مر سابقا. بناء على هذا فلا يصح الراهن على منفعة الموجر عينه مدة معينة. إذا آجر نفسه في مدة معينة كخياطة الثوب في مدة 2 يوم مثلا، فيجوز للذي يستأجره لزيد الذي يستأجر عام كما مثلنا أن يطالب بوثيقة على أنه من بعد 2 يوم إذا لم يخط الثوب فإنه يبيع الوثيقة ويستوفي حقه. يجوز ذلك؟ لا يجوز، لأنه فيما نحن لا يصح الرهن. فحينئذ لا يصح لزيد أن يطالب العامر المستأجر لخياطة الثوب أن يطالبه بوثيقة وبرهن، فلا يصح الرهن على منفعة الموجر عينه مدة معينة. موجر عينه لأنه تارة يستأجره لا بعينه، إنما مقصودي أن يخاط الثوب، سواء عامر بنفسه يخيط الثوب أو يعطي لخيار ثاني يخيط لي الثوب. تارة هكذا في مثل هذا المورد يصح الرهن لأنه تشتغل ذمة عامر، إذا لم يخط فيعطيه لغيره، ومعنى أنه إذا لم يعطيه لغيره حينئذ يجوز للمرتهن أن يبيع الوثيقة وفي مقابل أخذ المال من الوثيقة ومن الرهن يدفعه إلى خياط ثاني ويخيط له الثوب، لأنه المقصود هو خياطة الثوب وليس الاستيجار من الموجر من عامر بنفسه وبعينه. أما إذا كان بعينه حينئذ لا يصح الرهن، فلا يصح الرهن على منفعة الموجر الموجر عينه مدة معينة، لأن تلك المنفعة الخاصة المعينة بعامر مثلا لا غير، تلك المنفعة الخاصة لا يمكن استيفاؤها استيفاء المنفعة إلا من العين المخصوصة، إلا من عامر نفسه. الخياط في السوق فقط عامر لا غير، حينئذ لا يمكن أن يستوفي المنفعة من غير عامر حتى يأخذ وثيقة في مقابل ذلك الذي لم يفعله عامر. فحينئذ لأن تلك المنفعة الخاصة لا يمكن استيفاؤها استيفاء المنفعة الخاصة إلا من العين المخصوصة إلا من عامر، حتى لو تعذر الاستيفاء منها. إذا تعذر الاستيفاء من المنفعة بموت عامر مثلا بموت ونحو الموت أصلا امتنع عمر عن الخياطة بطلت الإجارة حينها يلزم بطلان الإجارة. فإذا لا معنى للرهن لأنه لم تشتغل ذمة عامر حتى يباع الرهين مثلا ويستوفي الحق في مقابل اشتغال ذمة عامر، إنما تبطل الإجارة إذا مات عامر أو امتنع عن الخياطة، غاية ما في الباب أنه الإجارة تبطل. فإذا بطلت الإجارة لا معنى عندئذ باشتغال الذمة وبأخذ الرهينة في مقابل اشتغال الذمة. واضح؟ نعم؟ مولانا بالمثال الآن عندما زيد يستأجر عامر في خياطة الثوب، ترى مقصود زيد خياطة الثوب من دون اختصاص بعامر الخياط، لا حتى لو بكر الخياط خاط له ثوب يكفيه ذلك، وأخرى إنما مقصود زيد أنه عامر بنفسه وبعينه هو الذي يخيط الثوب. في مثل هذا المورد إذا كان المقصود من زيد الموجب أنه الموجب والمستأجر بعينه يخيط الثوب، لا يصح أن يأخذ الرهن في مقابل عمله عامر، على أنه أي عامر إذا لم تخط الثوب حينئذ أبيع العين الرهينة مثلا، أبيع الوثيقة وأستوفي حقي، لأنه من حقي كان لك أن تخيط الثوب باعتبار استأجرتك لذلك، فمن حقي أن تخيط الثوب بما أنه امتنعت عن الثوب أو مات عامر، إذا أنا من حقي أنه أبيع الرهينة وأستوفي حقي. هذا المعنى يصح، فيما إذا أجر عامر بعينه لا يصح. لماذا؟ لأنه غاية ما في الباب إذا مات عامر أو امتنع عن الخياطة، غاية ما في الباب أنه الإجارة تبطل. إذا لم تشتغل ذمة عامر من قبل حتى يقال على أنه في مقابل اشتغال الذمة يجوز للمرتهن المؤجر أن يطالب بوثيقة من الخياط من عامر من الراهن، يطالب بوثيقة، لا يصح ذلك. فلذا لا يصح الرهن فيما إذا كانت الإجارة على الشخص بعينه، أما إذا كانت الإجارة عامة لا على الشخص بعينه في مثل هذا المورد يصح. لماذا؟ لأنه يجوز للمرتهن وهو الموجب زيد، يجوز لزيد المرتهن أن يقول لعامر عليك أن تخيط الثوب إما بنفسك أو بغيرك، العمدة أنه يخاط ثوبي، فإذا امتنع عامر عن الخياطة أو مات عامر عن الخياطة كان البناء أنه يخيطه غير عامر أيضا، فبما أنه لم يخطه غير عامر حينئذ أنا يجوز لي المرتهن زيد أن يبيع العين الرهينة، يطالب بالرهن ويأخذ ذلك ويبيع ويستوفي حقه، بمعنى أنه يبيع الرهينة ويدفع الثمن إلى خياط ثاني، لأنه المقصود هو خياطة الثوب وليس المستأجر بعينه. هذا هو الفارق بينما إذا كانت الإجارة معينة أو كانت الإجارة عامة، حيث المعينة لا يصح الرهن وأما الإجارة العامة فيصح الرهن للاستيفاء. الآن اشتغلت ذمة عامر على أنه ذمة عامر مشغولة، إما هو يخيط الثوب أو غيره، أخذ الأجرة على أنه إما أنه يخيط الثوب أو غيره، فيقول مشغولة بالخياطة وبأخذ الأجرة، إما أن يأخذ الأجرة أو سوف يأخذها، فيقول الخياط أنا في مقابل هذه الأجرة، الآن الأجرة تمت، الإجارة تمت، في مقابل هذه الإجارة أنا طالب الرهينة حتى إذا امتنعت عن الخياطة أو مات مثلا عامر مات ولم يخيط الثوب، حينئذ هذا الذي استأجره يقول أنا مقصود أن يخاط الثوب، فلذا أبيع الوثيقة وفي مقابل بيع الوثيقة أعطي الثمن مثلا لمستأجر آخر، فلا يصح الرهن على كل حال على منفعة المؤجر عينه مدة معينة. فلو آجره في الذمة، إذا آجره في ذمتي على أنه إما أنه أنت تخيط الثوب أو غيرك، جاز حينئذ، جاز الرهن. كما لو استأجره على تحصيل خياطة الثوب بنفسه أو بغيره، لماذا جاز الرهن؟ لأنه المقصود من الرهن هو الاستيفاء، وما نحن فيه يمكن الاستيفاء، تصور الاستيفاء لإمكان استيفاء المنفعة حينئذ من الرهن، فإن الواجب تحصيل المنفعة على أي وجه اتفق، سواء خاطئ ثوب عام أو خاطئ غير عام. وتصح زيادة الدين، مسألة تصح زيادة الدين على الرهن فإذا استوفى الرهن بقي الباقي منه متعلقا بذمته، إذا استوفى من الرهن ما يستوفيه بمقدار ما يستوفيه، وإن بقي شيئا فإنه يتعلق بذمة الراهن حينئذ فيما إذا كانت الرهينة أقل من الحق الذي في ذمة الراهن. وزيادة الرهن أيضا يجوز أن يكون الرهن زائدا على الدين، هذا المعنى يجوز، ناقصا مساويا زائدا. وزيادة الرهن طبعا بالنسبة للمساوي لم يذكر ذلك المصنف وشارح لوضوح المسألة لم يذكر، لأنه إذا علم الزيادة والنقيصة فالمتساوي بطريق أولى بالأولوية، فمن هذا الباب لم يذكر المساوي. فإذا تصح زيادة الدين على الرهن كما تصح زيادة الرهن على الدين بالعكس. وزيادة الرهن على الدين فائدته فائدة ذلك سعة الوثيقة، وأنه المرتهن يكون في سعة حينئذ في بيع الوثيقة، وأنه يأخذ حقه، وما زاد عن حقه، ما زاد على الدين، ما زاد على حقه يدفعه إلى من؟ إلى الراهن. والمسألة واضحة وفائدته سعة الوثيقة ومنع الراهن من التصرف المجموع. يعني فائدة ثانية أنه الراهن عندما يجعل شيئا زائدا على الدين على عنوان الوثيقة وبعنوان الراهن حينئذ يمنع عن التصرف، لأنه سيأتينا على أنه كل واحد منهما من الراهن والمرتهن لا يجوز أن يتصرف في الوثيقة وفي الراهن. فإذا من الفوائد أنه لو زاد الراهن على الدين فإنه لا يجوز للراهن أن يتصرف في المجموعة، ومنع الراهن من التصرف في المجموعة، فيكون حينئذ يكون هذا المعنى باعثا على أن يوفي حقه، أن يؤدي دينه، لأنه يقول أنا مديون 1000 ولكن الوثيقة إنما الآن عندي مقدارها مثلا 10,000، فلكي يربح الموقف والساحة والساعة لذا في مثل هذا المورد يوفي الدين سريعا، وهذا بنفع المرتهن. فلذا يجوز للمرتهن أن يطالب وثيقة أكبر مما كان من الدين ومن الحق. ومنع الراهن من التصرف في المجموع فيكون باعثا عندما يمنع من التصرف في المجموع، هذا يلزمه أنه يوفي دينه بسرعة فيكون باعثا على الوفاء. وثالثا ولإمكان تلف بعضه، ربما يتلف بعض الوثيقة بعض الرهن فحينئذ يستوفي حقه من البعض الآخر، فلذا يطالب بوثيقة أكبر من الدين. مثلا إذا كان الدين 1000 فيطالب بوثيقة 2000 حتى إذا تلف نصفه لا أقل بالنصف الآخر يستوفي حقه، هذا من الحكمة الثالثة. ولإمكان تلف بعضه فيبقى الباقي حافظا للدين. وأما اللواحق هذا في الشرائط كما مر خلال 3 أيام، وأما في اللواحق فمسائل، المسألة الأولى يرجى الانتباه، يا ترى يجوز للراهن أن يشترط على المرتهن أنه أنت تكون وكيلي في الراهن في بيع الراهن، أو أنه فلان يكون وكيلي في بيع الراهن، أو أنه أيها المرتهن أجعل هذا الكتاب عندك رهينة ولكن أنت لا تدري معنى الكتاب وقيمة الكتاب، أعرف ذلك، فإذا أردت أن تبيع الكتاب ربما تتضرر، أنا عارف بالمكتبة والكتب، حينئذ أطالبك على أن تجعلني وكيلا على البيع، هو الكتاب عندك رهينة ووثيقة، ولكن أطالبك أشترط عليك في ضمن عقد الرهن أشترط عليك على أنه اجعلني وكيلا على البيع، إذا كان البناء يوما ما تبيع العين الرهينة لكي تستوفي حقك أنت لا تبيع، إنما أنا الذي أبيع، أنا الوكيل أبيع ذلك، فحينئذ يجوز هذا الاشتراط أن يكون الراهن هو وكيل المرتهن في البيع، أو يكون المرتهن هو وكيله وكيل الراهن في البيع، أو أنه شخص آخر ثالث يكون وكيل الراهن في البيع، شخص أمين مثلا يجعله وكيلا في البيع. يا ترى هل يصح هذا الشرط والمؤمنون عند شروطهم يلزم أن يكون شرطا لازما، أو أنه نقول بعدم صحة الشرط مطلقا في كل الموارد، أو أنه نقول بجواز الشرط ويلزم أن يكون من الشرط الجائز وليس من الشرط اللازم، لأنه العاقد من طرف واحد إنما هو عقد جائز، ومن طرف واحد يكون عقدا لازما، فباعتبار ذلك الجائز نقول يلزم أن يكون شرطا جائزا، وربما نقول لا باعتبار الراهن لأنه يكون العاقد من قبله لازما، إذن شرطه يلزم أن يكون لازما، فيجب الوفاء بهذا الشرط لأن المؤمنون عند شروطهم، وإذا كان الشرط الجائز في ضمن عقد لازم فإنه يلزم أن يكون لازما كما مر سابقا. يا ترى يصح الشرط مطلقا أو لا يصح مطلقا، أو نقول بالتفصيل في الموارد الثلاثة. طبعا المصنف والشارح عليهم الرحمة لم يتعرضا إلى الموارد الثلاثة، ولكن إنما تعرضوا لمورد واحد، ومن هذا المورد يمكن أنه نستنبط الحكم بالنسبة إلى الموردين الآخرين. فيقول المسألة الأولى: إذا شرط الوكالة في الرهن على أنه يقول للمرتهن: أيها المرتهن، عليك في هذا الرهن أن تجعلني وكيلا في البيع والشراء، أنا أكون وكيلك في البيع والشراء، فجعله وكيلا في البيع والشراء، حينئذ يجوز للمرتهن أن يعزله أو لا يجوز؟ نعم، لماذا لا يجوز؟ نعم، إذا كان عقدا جائزا فيجب أن يكون الشرط حينئذ شرطا جائزا، فيجوز عزله من قبل المرتهن. المرتهن لكي يستغل الساحة ويستغل الموقف يقول: ما يخالف، لا بأس، أجعلك وكيلا، أنت وكيلي في بيع الرهن، متى ما أردت أن أستوفي حقي فأنت وكيلي. فعلا يأخذ الرهين بيده، يأخذ الوثيقة، عندما أخذها يقول: أبطلت وكالتك. هل يجوز له ذلك على أنه العقد من قبله جائزا، من قبل الرهن يكون لازما، من قبله يكون جائزا، والشرط في العقد الجائز يجب أن يكون جائزا، فحينئذ يجوز للمرتهن أن يعزله بعدما يعقد الوكالة له ويأخذ الوثيقة بيده، عند ذلك يعزله سياسة يستغل الموقف. نعم،
لماذا نقول
أنه
هو المرتهن
ألزم
نفسه
بذلك؟ لا، اتباعا الراهن ألزم نفسه بذلك
بالقبول وقبل بذلك،
قبل فليكن، يقول: أنا قبلت باعتبار عقد من قبلي جائز، فأنا قبلت، لكن مع ذلك بعد القبول وبعد العمدة أنه أستخرج الوثيقة من يد الراهن، فاستخرج الوثيقة من يد الراهن، عند ذلك يقول: أبطلت الوكالة. هل يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ المصنف يقول له: لا يجوز، لأنه إذا جعله وكيلا بما أنه من قبل الراهن يلزم أن يكون عقدا لازما، وهو الذي اشترط على نفسه أنه اجعلني أنا الوكيل، هو الذي قيد نفسه بهذا المعنى أنه اجعلني أنا الوكيل، وإن كان ذلك من مصلحته، لكن على كل حال هو الذي قيد نفسه بهذا الشرط، الشرط نوع من التقييد، فهو الذي قد قيد نفسه بهذا الشرط، فحينئذ يلزم من قبله أن يكون شرطا لازما، لأن العقد من قبله يكون لازما، فالشرط من قبله يكون لازما، ومعنى اللزوم أنه لا يصح للمرتهن كلكشي أنه بعد ذلك مثلا يعدل هذا الوكيل، لا يصح له ذلك. لماذا؟ لأن العقد من قبل الراهن يكون لازما، فالشرط أيضا يكون لازما، لكن هذا القول عند الشارح ضعيف. لماذا؟ يقول: لأنه ما نحن في الدفع الفاسد بالأفسد، ودفع الضرر بالذي هو أكثر ضررا، بيان ذلك بعد التطبيق. الأولى: إذا شرط الوكالة في الرهن لم يملك عزله، شرط الراهن الوكالة لنفسه فلم يملك المرتهن عزله، عزل الراهن حينئذ على ما ذكره جماعة من الفقهاء منهم العلامة الحلي. لماذا؟ لأن الراهن لازم من جهة الراهن، وهو الذي شرط هذا الشرط، شرط الوكالة، وهو الذي شرط الوكالة على نفسه، فيلزم حينئذ من جهته. ويضعف هذا القول، هذا القول ضعيف، ويضعف هذا القول بأن المشروط في اللازم نكتة لطيفة من المصنف بالنسبة إلى هذا القول في مقابل علامة الحلي. يقول: عجيب أمركم، عندما نقول هذا العاقد لازم ويلزم إذا اشترط على نفسه يلزم أن يكون الشرط لازما، ومعنى ذلك أنه إذا لم يعمل بالشرط، إذا انتفى الشرط انتفى المشروط. غاية ما في الباب من الاشتراط هو هذا المعنى، غاية ما في الباب من اشتراط الشيء اللازم أنه العاقد يصبح لازما بهذا الشرط. إذا كان العاقد أصله لازم فشرطه أيضا يكون لازما، كالبيع إذا كان لازما فالشرط في ضمن البيع يلزم أن يكون لازما. معنى اللزوم، معنى اللزوم هو وجوب الشرط، أنه يجب الوفاء بهذا الشرط، أو معنى اللزوم أنه إذا انتفى الشرط انتفى المشروط. معنى اللزوم يرجى الانتباه، معنى اللزوم أنه إذا لم يفي بالشرط يلزم أن ينقلب العاقد من اللازم إلى الجائز، هذا معنى انتفاء الشرط، أو أنه معنى الاشتراط بمعنى أنه يجب الوفاء بالشرط. معنى الشرط هو المعنى الأول وليس الثاني، يعني عندما نقول هذا الشرط لازم ليس معنى ذلك أنه يجب الأخذ بهذا الشرط، وإن كان يجب ذلك الأخذ بالشرط لأن المؤمنون عند شروطهم فيلزم أنه يلتزم بهذا الشرط، لكن معنى أنه إذا انتفى هذا الشرط معناه أنه ذلك العقد الذي كان لازما يصبح جائزا. البيع إذا كان مشروطا بشرط، إذا لم يفي بالشرط وامتنع عن الشرط، المشترط امتنع عن الشرط، حينئذ يلزم البيع الذي كان لازما يصبح جائزا، يعني يجوز لمن يفقد الشرط يجوز له أن يفسخ العقد، كما يجوز له الإمضاء، معنى الجواز أنه يجوز له الإمضاء، إمضاء البيع أو فسخ البيع. لماذا؟ لأن العقد كان مشروطا وقد انتفى الشرط، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، فالمشروطية هنا بمعنى انتفاء اللزوم، يعني انقلاب العقد اللازم إلى عقد جائز. فما نحن فيه عندما نقول العاقد من قبله لازما من قبل الراهن لازما واشترط على نفسه الوكالة، معنى ذلك أنه يجب على المرتهن أن يفي بهذا الشرط، افرض لو لم يفي بهذا الشرط وأبطل الوكالة، ماذا يكون إذا أبطل الوكالة؟ يلزم أنه الراهن يتضرر أو المرتهن يتضرر في الواقع. نعم، أعيد السؤال، الراهن قد اشترط على نفسي أنه جعلني أنا الوكيل على بيع مالي، صحيح الآن مالي بيدك على نحو الرهينة، لكن أنا الوكيل على بيع المال عند استيفاء الحق، أيها المرتهن، المرتهن يجعله وكيلا، افرض بعد ذلك تقول أيها العلامة لا يجوز عزل الراهن حينئذ، لماذا؟ لأن العاقد من قبله لازما فالشرط يلزم أن يكون لازما. المصنف يقول هذا القول ضعيف، لماذا هذا القول ضعيف؟ يقول لأنه أفرض لو مثلا المرتهن أبطل الوكالة، ماذا يكون؟ ماذا يترتب على إبطال الوكالة؟ يا ترى الراهن يتضرر أو بالواقع المرتهن يتضرر؟
المرتهن.
ليش المرتهن يتضرر؟
لأنه
يعني
قد يكون
يغبن
في بيع الكتاب
الفرض، يعني لا، لأنه يخرج عن الراهن أصلا، إذا أبطل الوكالة يقول لك أبطلت الوكالة كثير ممنون، لأنه إذا أبطلت الوكالة شيء لازم يلزم أنه يبطل أصل الراهن حينئذ، فإبطال الوكالة إنما يلزم الضرر بالنسبة إلى المرتهن، وهذا دفع الضرر بالأضر حينئذ يلزم دفع الفاسد بالأفساد، فكيف يقال على أنه لا يجوز عزله؟ بل يجوز عزله، يجوز عزله، لأنه غاية ما في الباب أنه المرتهن هو الذي يتضرر، من قبله يكون العاقد جائزا وهو الذي يتضرر، فيضعف بأن المشروط في اللازم يؤثر، عندما نقول هذا فيه شرط، هذا العقد فيه شرط والشرط لازم، معنى ذلك يؤثر جواز الفسخ عندما ينتفي الشرط، إذا انتفى الشرط شرط اللزوم إذا انتفى يلزم أن يكون العقد اللازم جائزا حينئذ، يؤثر جواز الفسخ لو أخل بالشرط لو انتفى الشرط، لا أنه يلزم وجوب الشرط، أنه يجب الوفاء بالشرط. إنما يلزم أمر عدمي لا أمر وجودي. الوجوب أمر وجودي. عندما نقول هذا شرط اللزوم ما يترتب عليه إنما هو أمر عدمي، بمعنى أنه لو انتفى الشرط فإن العقد اللازم يلزم أن يكون جائزا، لا أنه يجب الوفاء بالشرط لا وجوب الشرط، كما تقدم من المصنف هذا المعنى من أن المشروط في العقد اللازم، المشروط في العقد اللازم إذا انتفى الشرط يقلبه، يقلب اللازم إلى عقد جائز، يقلبه جائزا يعني عقدا جائزا عند المصنف وجماعة من الفقهاء. فحينئذ إنما يفيد إخلال الراهن بالوكالة لو امتنع الراهن عن الوكالة، أو أراد المرتهن أن يبطل الوكالة يعزل الوكيل عن الوكالة، ماذا يستلزم حينئذ؟ يستلزم الضرر على المرتهن أو الراهن؟ في الواقع يستلزم الضرر على المرتهن المسكين، لأنه يلزم إبطال الراهن من أساسه، وهذا لازمه تضييع الحق، تضييع الدين، لأنه إنما يطالب الوثيقة لكي يحفظ على دينه على حقه، فإذا بطلت الرهينة بطل الراهن، حينئذ ربما يتلف ذلك، ربما الراهن ينكر عليه، المديون ينكر عليه الدين، فإنما يطالب الوثيقة لكي لا ينكر عليه يوما ما بالدين وبالحق. كما تقدم من أن المشروط في العقد اللازم يقلبه جائزا عند المصنف وجماعة، فحينئذ إنما يفيد إخلال الراهن بالوكالة يعني بالشرط، لو أراد الراهن أن يخل بالوكالة بالشرط تسلط المرتهن، يعني غاية ما يفيد أنه إما المرتهن يبطل الوكالة وإما الراهن يمتنع عن الوكالة، يقول أنا لا أبيع الكتاب، غاية ما في الباب أنه الراهن يقول أنا لا أبيع الكتاب، عين الرهينة الكتاب كتابي وأنا أعرف قيمة الكتاب، والآن السوق ضعيف جدا لا يمكن أن أبيع هذا الكتاب، يتأسف على بيعه فيمتنع عن الوكالة من بيع الكتاب. ماذا يستلزم ذلك؟ يستلزم أنه المرتهن يفسخ العقد، تمام؟ إذا الوكيل امتنع عن الوكالة وعن عمل بالوكالة، حينئذ يقولون المرتهن الموكل يبطل الوكالة، يبطل الوكالة، إنما يكون الضرر على المرتهن أو على الراهن، إنما يكون على المرتهن، فيلزم دفع الضرر بالأضر ودفع الفاسد بالأفسد. إنما يفيد إخلال الراهن بالوكالة تسلط المرتهن على فسخ العقد، وذلك لا يتم في عقد الراهن، لأنه في عقد الرهن إذا أراد المرتهن أن يفسخ العقد إنما يلزم دفع الضرر بضرر أقوى أكثر والفاسد بالأفسد. نعم، إنما تظهر الفائدة إذا اشترطنا الوكالة في عقد لازم، مثلا يقول المرتهن يكون بينه وبين الراهن بيعا مثلا مع دين، فيقول في مقابل ذلك الدين أنا أطالبك برهينة، يقول اجعلني أنا الوكيل على بيع الرهن، يقول أنت وكيلي لكن إنما أشترط الوكالة في ضمن هذا البيع الجديد الذي هو بيني وبينك، على أنه لو أخللت بالوكالة فيجوز لي أن أفسخ هذه المعاملة وهذا البيع. إذا كان بهذا النحو ربما نقول بجواز ذلك، يعني بجواز الوكالة ولا يحق حينئذ عزل الوكيل. لماذا؟ لأنه في مثل هذا المورد المرتهن لا يتضرر، باعتبار ربما يكون من رفع المرتهن من نفع المرتهن أنه يبطل العقد اللازم وهو البيع الذي كان بينه وبين الراهن، بينه وبين الراهن عبارة عن معاملتين، معاملة دين ويأخذ وثيقة في مقابل دين، ومعاملة بيع وشراء، ففي ضمن البيع والشراء يطالبه بالوثيقة للدين ويجعله وكيلا لكن مشروطا في هذا البيع، على أنه لو أخللت بالوكالة أيها الراهن، لو أخللت وامتنعت عن البيع بالوكالة أنا يحق لي أن أفسخ البيع، وإذا كان مثلا من مصلحة المرتهن فسخ البيع حينئذ ربما نقول بالفائدة في مثل هذه الوكالة وفي مثل هذا الإبطال، إبطال عقد البيع، وإلا في غير هذا المورد لا يتصور فائدة الراهن وفائدة فسخ العقد، وذلك لا يتم في عقد الرهن، إذا أراد المرتهن أن يفسق عقد الرهن لا يتم، لأنه دفع ضرر بضرر أقوى، وإنما تظهر الفائدة فيما لو كان الراهن قد شرط الوكالة في العقد اللازم بالنسبة إلى المرتهن كبيع وما شابه ذلك، عند ذلك تظهر الفائدة، على أنه إذا أراد أن يخل الراهن بالوكالة فيجوز للمرتهن أن يفسخ العقد عقد البيع، لأنه إذا انتفى الشرط انتفى المشروط من هذا الباب، ويقلب البيع اللازم إلى بيع جائز، فحينئذ لو فسخ الراهن الوكالة، إذا فسخ الراهن الوكالة وامتنع عن الوكالة، فسخ المرتهن البيع في مقابل ذلك الفسخ واحدة بواحدة والبادي أظلم. فسخ المرتهن البيع المشروط بالرهن، ذلك البيع الذي قد اشترط فيه الرهن، والرهن قد انتفى لأنه امتنع عن الوكالة وفسخ الوكالة، فالرهن قد انتفى فيلزم انتفاء البيع أيضا، لأنه إذا انتفى الشرط انتفى المشروط. أحسنت. فحينئذ لو فسخ الراهن الوكالة فسخ المرتهن البيع المشروط بالرهن والوكالة أيضا، يلزم أنه يفسخ البيع كما يفسخ الوكالة. إن كان هناك بيع مشروط فيه ذلك، مشروط في البيع ذلك أي الوكالة، الراهن والوكالة مشروط في ضمن البيع اللازم، وإلا إذا لم يكن هذا المعنى فات الشرط على المرتهن بغير فائدة ملموسة بالنسبة للمرتهن، بل ربما يكون أصلا بضرر المرتهن فيما إذا كان يفسخ عقد الراهن ويلزم إنكار الراهن للدين مثلا وغير ذلك. ويشكل بما تقدم، لكن هذا المعنى مشكل، الشارح يقول ما قاله المصنف مشكل، ويشكل بما تقدم من وجوب الوفاء بالشرط، يجب أن يفي الإنسان بالشرط لأنه المؤمنون عند شروطهم عملا بمقتضى الأمر، المؤمنون عند شروطهم خصوصا فيما يكون العقد المشروط فيه كافيا في تحققه، يعني يكفي في تحقق ذلك العقد الشرط كالوكالة على ما حققه المصنف، هذا المعنى قد حققه من قبل من أنه يصير كجزء، يصير الشرط كجزء من الإيجاب. كيف الإيجاب عبارة عن صيغة؟ ربما يكون إيجابا آخر عبارة عن الشرط، فالشرط يجب أن يكون بمنزلة الجزء، جزء الإيجاب، من أنه أي الشرط يصير كجزء من الإيجاب والقبول يلزم، حيث يلزم الشرط حيث يلزمان، إذا كان الإيجاب والقبول لازمان إذا شرطهما أيضا يكون لازما، لأنه الشرط في ضمن العقد اللازم يلزم أن يكون لازما، فيجب الوفاء حينئذ بالشرط، لا أنه أمر عدمي بل أمر وجودي، لأن المصنف قال فائدة الشرط أنه عدمي، بمعنى أنه إذا فقد الشرط فقد المشروط ويقلب العقد اللازم إلى عقد جائز. يقول الشارح لا بالعكس، هذا المعنى قد حققناه فيما سبق على أنه في البيع في كتاب البيع، على أنه يجب الوفاء بالشرط بمعنى أنه يجب الوفاء بالشرط على نحو الأمر الوجودي، وهو الوجوب، الوجوب أمر وجودي، فيجب الوفاء بالشرط، يعني يلزم الشرط فيما إذا كان الإيجاب والقبول لازمان، فيكون الشرط حينئذ جزء منهما، جزء من الإيجاب والقبول، فيلزم ما يلزمان، عندما يلزمان يلزم الشرط أيضا كما مر سابقا. ولما كان الراهن لازما من قبل من؟ من قبل الراهن. ولما كان الراهن لازما من جهة الراهن فالشرط من قبل الراهن يلزم أن يكون لازما، صحيح من قبل المرتهن جائز لكن من قبل الراهن لازم كما مر سابقا. فلما كان الراهن لازما من جهة الراهن فالشرط من قبله كذلك لازما، خصوصا هنا في مسألة الوكالة بالخصوص، فإن فسخ المشروط فيه، فسخ المشروط يعني الوكالة المشروط إذا فسخ فيه في هذا العقد الرهني وهو الرهن إذا لم يكن في بيع لا يتوجه حينئذ، لأنه يزيد ضررا، لأنه يلزم الضرر على من؟ على المرتهن، فيزيد ضررا فلا يؤثر فسخه لها، إذا لا يؤثر فسخ الرهن بالنسبة إلى الوكالة وإن كانت جائزة بحسب أصلها، صحيح عقد الرهن بحسب الأصل أو الوكالة، وإن كانت الوكالة بحسب الأصل جائزة، وإن كانت الوكالة بحسب الأصل جائزة، ولكن الآن الوكالة جائزة أو لازمة؟ يلزم في العقد الرهني أن تكون لازمة من قبل الراهن. وإن كانت الوكالة جائزة بحسب أصلها لأنها قد صارت لازمة، هذه الوكالة أصبحت لازمة بشرطها في اللازم، بشرط الوكالة في أمر اللازم وهو عبارة عن الرهن من قبل الراهن، على ذلك الوجه الذي ذكرناه. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى، مسألة اشتراط الوكالة. وأما المسألة الثانية فيجوز للمرتهن ابتياعه من نفسه. يا ترى المرتهن عندما يريد أن يستوفي الحق، مسألة لطيفة، عندما يريد المرتهن يستوفي الحق من هذه الرهينة من هذه الوثيقة، يا ترى يجوز أن يبيع ذلك على نفسه أو على زوجته أو على ولده، أو لابد أن يبيع ذلك على رجل غير غيره وغير أهل بيته، لا بد أن يبيع على شخص ثالث مثلا، فيما إذا كان وكيلا من قبل الراهن، لأنه ذكرنا إما أن يكون الراهن وكيل من قبل المرتهن على البيع، وإما أن يكون المرتهن وكيل من قبل الراهن على البيع. فإذا كان وكيلا من قبل الراهن على بيع العين المرهونة عند استيفاء الحق، فيجوز للمرتهن أن يبيع العين على نفسه، هو الذي يكون موجبا وقابلا في آن واحد، يقول بعت هذا الكتاب الذي هو رهين عندي، بعته على نفسي، ثم بعد ذلك مباشرة يقول قبلته. يجوز له ذلك أن يبيع على نفسه، أو لا عند ولد قد بلغ جديدا فيقول له ولدي إنك بالغ ويجوز أن أبيع عليك، فأبيعك هذا الكتاب عليك، ثم يدفع المال إليه ويقول اشتري هذا الكتاب مني بماله مثلا، يجوز ذلك أو لا يجوز؟ اختلف الفقهاء في ذلك، منهم من قال بالجواز، قالوا لأنه الوكالة مطلقة، عندما يكون المرتهن وكيلا من قبل الراهن يجوز أن يبيع العين الرهينة مطلقا، سواء لنفسه لولده لزوجته أو لشخص آخر، فيجوز ذلك لإطلاق الوكالة. ومنهم من قال لا يجوز ذلك. لماذا؟ قالوا لأنه كلمة الوكالة ظاهرها عندما يقول أنت وكيلي في بيع داري مثلا، في بيع كتابي الذي هو رهينة عندك، عندما لم تستوفي حقك فاستوفي حقك من الرهينة، ظاهر الوكالة أنه بيع الكتاب على غيرك، على شخص آخر، لا عليك وعلى أهل بيتك، إنما تبيع الكتاب على شخص آخر. فاختلف الفقهاء في ذلك. الثانية، يجوز للمرتهن، هذا رأي المصنف طبقا للمشهور، يجوز للمرتهن استياعه، استياع الراهن من نفسه إذا كان وكيلا في البيع، ويتولى حينئذ طرفي العقد، الإيجاب والقبول، لأن الغرض بيعه، بيع هذا الراهن بمثل بثمن المثل، أن يبيعه بثمن المثل، وهو فيما نحن فيه، إذا أراد أن يبيع ذلك على نفسه هذا المعنى حاصل. وخصوصية المشتري أنه مشتري يكون زيد بن أرقام شخص ثالث، هذا المعنى ملغاة فيما نحن فيه، الخصوصية ملغاة، وخصوصية المشتري ملغاة، حيث لم يتعرض لها الراهن، لم يتعرض لهذه الخصوصية، إنما يجوز لك أن تبيع الكتاب إذا أردت يوما أن تبيع، فبيعه علي أو بيعه على مثلا غيري وهو فلان، لم يشترط ذلك حين العقد، حين عقد الرهن، فإذا خصوصية المشتري ملغاة، فحينئذ يجوز أن يبيع على نفسه وهو الذي يتولى طرفي العقد، الإيجاب والقبول، وربما قيل بالمانع، لأن ظاهر الوكالة لا يتناول هذا المورد أنه يبيع الرهن على نفسه، وكذا يجوز بيع الرهن على ولده بطريق أولى، إذا قلنا بجواز وقيل لا، أنه على الولد لا يجوز أن تبيع، وهو مقدم. مسألة، إذا كانت الرهينة بيد المرتهن وقد فلس الراهن، قد حجر الراهن في أمواله على أنه لا يتصرف في أمواله، فعندئذ تقسم أمواله بين الغرماء، وهذا المرتهن بيده الكتاب الرهينة، فيا ترى الرهينة يكون كبقية الأموال يقسم على الغرماء، أو أنه المرتهن أحق بالرهينة؟ يقال المرتهن أحق بالرهن، فإنما الكتاب يكون بيد المرتهن وهو الذي يستوفي حقه، فإن استوفى الحق وتم فتم، وإلا فيكون من الغرماء ويدخل مع الغرماء في قسمة المال بالنسبة كما مثلنا من الخارج، فلا نعيد، وهو مقدم به على الغرماء، وهو أي المرتهن مقدم به بالرهن على بقية الغرماء، حيا كان الراهن أو ميتا، مفلسا كان الراهن أم لا، لسبق تعلق حقه، لأنه هو الأسبق من بقية الغرماء بالنسبة إلى هذا المال، بالنسبة إلى الرهن، لسبق تعلق حقه حق المرتهن. ولو أعوز الرهن، إذا أراد أن يستوفي الحق ولكن كان عايزا، أعوز الرهن ولم يفي بالدين، حينئذ ضرب قسمه، هو يكون مع الغرماء، ضرب بالباقي مع الغرماء على نسبته، بمقدار النسبة التي تكون له كما مثلنا. المسألة الثالثة، لا يجوز لأحدهما التصرف فيه، طبعا لا يجوز للراهن بعدما يكون الكتاب رهنا ووثيقة، لا يجوز لأحدهما التصرف في الراهن، لا للراهن ولا المرتهن، إنما تبقى الوثيقة هكذا إلى حلول الأجل، حلول أجل الدين، فإن وفى وفك الرقبة، حينئذ فك ذمته ورقبته من الدين، حينئذ يأخذ الراهن وثيقته، وإلا فالمرتهن يستوفي حقه من الوثيقة. فإذن لا يتصرف لا من قبل الراهن ولا من قبل المرتهن، فلا يجوز لأحدهما التصرف فيه بانتفاع ولا نقل ملك ولا غيرهما إذا لم يكن المرتهن وكيلا. ترى المرتهن يكون وكيلا فيجوز أن يتصرف، وإلا فلا. وإلا إذا كان وكيلا جاز له التصرف بالبيع والاستيفاء خاصة، أنه يبيع ويستوفي حقه بالخصوص، لا أنه يهبه مثلا لآخر، لا، فقط إنما يبيع ويستوفي الحق بالخصوص كما مر سابقا. ولو كان له نافع كالدابة والدار أوجر باتفاقهما، وإلا آجره الحاكم. ولو كان له نافع كالدابة، مثلا إذا كانت الرهينة مما ينتفع بها مثل الدابة أو الدار، يا ترى يجوز أن يتصرف بهذا الدار بالإجارة، مثلا يستأجر الدار أو تستأجر الدابة، تستأجر السيارة مثلا، السيارة التي هي عين الرهينة تستأجر باتفاقهما، يجوز ذلك؟ نعم، إذا استأجره فإنه يجوز ذلك. لكن يبقى الكلام هنا أنه الأجر من يأخذه، الراهن أو المرتهن؟ نعم، الراهن أو المرتهن. بعضهم قالوا الراهن وبعضهم قالوا المرتهن، اختلف الفقهاء كما هو ديدنهم في هذا المعنى، أنهم دائما يختلفون، لأنه اختلاف أمتي رحمة، يعني تزاوج طبعا الاختلاف، مو معنى أنه اختلاف هو الفرقة. على كل الحقيقة العلم نقطة، باعتبار العلم حقيقة، العلم نقطة كثرها الجاهلون، الجهل هو الذي يكثر العلم، لأنه الجاهل يلقي الشبهة أو يسأل دائما فيكثر العلم، لذا العلم الذي هو عبارة عن حقيقة وعبارة عن نقطة تتكثر بشبهات الجهال وما شابه ذلك. فلذا فيما نحن فيه أيضا اختلف الفقهاء واختلف العلماء، منهم من قال للراهن ومنهم من قال للمرتهن، وجه ذلك يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.